بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فمعنا اليوم إن شاء الله رسالة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، وهي رسالة نواقض الإسلام. والإنسان يدرس مثل هذه الرسائل أو هذه المسائل لأجل أن يعرف الحق من الباطل، الحق يفعله والباطل يجتنبه. قال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أحيانا طالب العلم أو طالبة العلم تعرف الحق وتعرف الباطل لتجنب الباطل، وتعرف مداخل الشيطان في هذا الباطل واجتهاده فيه حتى الإنسان يجتنب هذا الباطل. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهنا من هذا الباب العلماء ذكروا نواقض الإسلام، يعني ما ينقض الإسلام ويهدمه من أصله، ويذكرون هذا في كتب الفقه في باب الردة، وهو رجوع الإنسان على الإسلام إما بفعل أو باعتقاد أو بقول، كما أنهم يفردونها في مصنفات، وفي مصنفات فيفردون نواقض الإسلام، وهذا كثير في بعض المصنفات الصغيرة التي تبين نواقض الإسلام التي تخالفه. والشيخ رحمه الله هنا ذكر 10 نواقض، وليس مراده رحمه الله أنه يعني يحصرها في هذه النواقض، لا، وإنما المراد أنه ذكر هذه النواقض الإسلام 10 لكثرتها أو لكثرة وقوعها أو اشتهارها في زمانه. وطالب العلم والعالم دائما ينبه على ما يحتاج إليه الناس. أحيانا قد تكون مسائل كثيرة في الصلاة مثلا، فيرى أن هناك مسائل في الصلاة معينة قد أخل بها الناس، فيحتاج هنا إلى أنه ينبه الناس في هذه المسائل على وجه الخصوص. وليس معنى ذلك ترك البقية، لا، وإنما حاجة الناس لهذه المسألة تحتم على العالم وطالب العلم أن يبين للناس هذه المسألة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن أعظم نواقض الإسلام 10. عادة العلماء الاقتداء بالكتاب العزيز في ابتداء رسائلهم ومصنفاتهم، ولو كانت صغيرة يبتدئونها ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يبتدئ مستعينا بالله جل وعلا على ما سأذكره في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب. قال جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل كتبه إلى العظماء وإلى القبائل فيبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: أعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. اعلم هنا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فهذا يسمى علم. فإذا أدركه على خلاف ما هو عليه يسمى جهل، لأنه يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه. أما العلم فأنك تدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فتدرك هذه المسائل وتتصورها تصورا صحيحا. فإذا تصورتها تصورا صحيحا وعرفتها فأنت طالب علم، طالب علم فيما علمت به من هذه المسائل. أن من أعظم نواقض الإسلام 10. النواقض جمع ناقض، والنواقض المراد بها التي تهدم الإسلام، التي تهدم الإسلام، فهذه نواقض يعني تهدم هذا الإسلام وتهدم هذا الدين. وهذه النواقض في الإسلام مثلها مثل نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. فلو أن الإنسان توضأ للصلاة واجتهد في ذلك وأحسن وضوءه، ثم أكل لحم الجزور على القول بإنقاضه للوضوء، أو نام، أو أحدث، أو غير ذلك من نواقض الوضوء، فإن الوضوء يعتبر باطلا، ولو صلى فإن صلاته تكون باطلة. طيب، يقول قائل: طيب اللي فعل هذا كله، نقول اللي فعل هذا يذهب. لماذا؟ لأنه فعل ناقضا من النواقض كما هو معلوم. كذلك الإسلام له نواقض. إذا الإنسان أسلم ودخل في هذا الدين وعظم هذا الدين ثم وقع من ناقض من نواقض الإسلام ففعل ما يحرم فعله، أو من هذه النواقض، أقصد ما يحرم فعله من هذه النواقض، فعل شيئا من هذه النواقض، فإنه يذهب الإسلام. فحينها يجتهد الإنسان في معرفة الدين كما يجتهد في معرفة نواقضه حتى يجتنب هذه النواقض فلا تفسد عليه دينه. وإذا علمنا أن قوما سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا معه إلى تبوك في شدة الحر والتعب والقيض، وذهبوا للجهاد، ارتدوا عن دين الإسلام بكلمة قالوها، قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كفروا بعد إيمانهم بهذه الكلمة فما ظنك بالإنسان الذي يحاد الله ورسوله ويحارب الدين ويشرك بالله عز وجل؟ لا شك أنه أعظم وأعظم. فلذلك الإنسان يجتنب هذه النواقض التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: الأول الشرك في عبادة الله، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن أو للقبر. الناقض الأول وهو أعظم هذه النواقض الشرك بالله عز وجل. ما معنى الشرك بالله؟ أصل الشرك التشريك، والتشريك التسوية، والذي يصرف عبادة لغير الله عز وجل أو يجعل غير الله مع الله في هذه العبادة فيعتبر هذا مشرك، لأنه ساوى غير الله في الله. ولذلك يقول العلماء: الشرك ما هو؟ هو تسوية غير الله في الله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله في الله، أي شيء تسويه بغير الله أيا كان هذا الشيء، صغيرا أو كبيرا، جليلا أو حقيرا، فإن تسويته بالله عز وجل فيما يستحقه الله عز وجل يعتبر شركا. فيما هو من خصائص الله، ما هي خصائص الله؟ خصائص الله أنه مستحق للعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، الله المستحق للعبادة على اختلافها واختلاف أنواعها. فهنا الشرك أن يصرف هذه العبادة، أن يسوي الله عز وجل بغيره سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر شرك. والعلماء يقولون الشرك أيضا هو صرف عبادة لغير الله عز وجل، بتعريف يعني أوجز، صرف العبادة لغير الله عز وجل. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أو كل ما أمر الله بأمر إيجاب أو أمر استحباب فإنه يعتبر عبادة. يعني صرف العبادة لغير الله أو أن تجعل مع الله غيره في هذه العبادة فهذا هو الشرك الأكبر. مثاله الصلاة. الصلاة عبادة، والدليل قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا هنا فعل أمر، فيدل على وجوب إقامة الصلاة. فإذا أمر الله بشيء، أمر وجوب أو استحباب، فإن هذا يدل على أنه عبادة. فهنا ظهر أن الصلاة عبادة، لو ركع لغير الله أو سجد لغير الله فإن هذا قد صرف العبادة لغير الله عز وجل، والصلاة لا تكون إلا لله. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهنا العبادات كلها لله عز وجل. مثال آخر الدعاء، قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهنا أمر الله بدعائه سبحانه وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهنا أمر الله بالعبادة، فدل على أن أمر الله بالدعاء، فدل على أن الدعاء عبادة. في قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال دعائي. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، فلذلك عبر بأحدهما عن الآخر. قال جل وعلا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، إلى آخر الآيات. فهنا قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون، ما قال ما اعتزلهم وما يدعون، لأن الدعاء هو العبادة. فهنا هذا يقوم مقام هذا، أحدهم يقوم مقام الآخر. فالشاهد الشرك بالله هو صرف عبادة لغير الله عز وجل. ومن العبادات أيضا الذبح، النذر، الخشية، الإنابة، التوكل، الرغبة، الرهبة، الاستعانة، الاستغاثة، وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية والعبادات العملية. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى المراد بها أن الله عز وجل يحذر أبلغ التحذير من الشرك، فإن الله يغفر الذنوب جميعا من سرقة أو ظلم أو عدوان أو غير ذلك من كبائر الذنوب والمعاصي، لكن الشرك لا يغفره الله عز وجل، لا يغفره الله عز وجل، فدل على خطر الشرك والتحذير منه ووجوب اجتنابه. وفي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهنا هذه لمن يشاء نكرة فتعم كل شيء، في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من يشاء أن يغفر له جل وعلا فإنه يغفر له سبحانه وتعالى، لأن أهل الذنوب والمعاصي والكبائر هم تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم بحسنة التوحيد، وإن شاء عاقبهم وحاسبهم بما فعلوه من المعاصي. لكن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، بل هو الذنب المحبط للعمل. قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا دليل على أن الشرك ذنب لا يغفر ولا يغفره الله سبحانه وتعالى، وأنه يحبط العمل صغيره وكبيره. قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. بالمثال يقال يتضح المقال. أحيانا الإنسان قد يذكر قاعدة لكن هذه القاعدة لا تتضح لطالب العلم إلا بمثال، وهذا من حسن التصوير وحسن التأليف أن الإنسان إذا أراد أن يدرس أو يؤلف أو يكتب فإنه يضرب أمثلة على ذلك، فإن بهذه الأمثلة تتضح القاعدة. هنا ذكر الشرك في العبادة، مثل ماذا؟ حتى نعرف ما هو الشرك في العبادة حتى نجتنبه، لأن بعض الناس قد تقول لأنت لا تشرك، يقول أنا الحمد لله ما أشرك وأنا مجتنب الشرك وأنا بعيد عنه شد البعد، ونحن نحذر من الشرك، ثم تراه يستغيث بغير الله ويستنصر بغير الله ويدعو غير الله، وهو يظن أن الشرك هو فقط في الركوع والسجود للأصنام والأحجار، أو يعتقد أن الأصنام فقط هي التي إذا دعيت يعتبر من دعاها مشرك، أما لو دعا غير الله من الأولياء أو الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك يعتبر أن هذا ليس من الشرك، وهذا من الجهل بمكان. يقول المؤلف رحمه الله ومنه الذبح لغير الله. الذبح لغير الله عز وجل من الشرك، والدليل أن ذبحه عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك. هذه هاتان مقدمتان مهمتان، أو هذان أمران مهمان. أولا أن نذكر الدليل على أن هذا الأمر عبادة، ثم النتيجة أن من صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا صرف العبادة لغير الله اللي هي الذبح، قال قل إن صلاتي ونسكي، نسك الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال جل وعلا فصل لربك وانحر، فهنا أمر بالنحر فدل على أن النحر عبادة. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فدل على أن هذه العبادة التي هي الذبح صرفها لغير الله جل وعلا شرك به جل وعلا. وقوله رحمه الله كمن يذبح للجن أو للقبر، يأتي عند الجن أو يأتي مثلا في مكان أو صحراء أو في بيت أو غير مكان يقول يا بسم الله هذا للجن ادفعوا عني شركم، أو ادفعوا المرض عن مريضي، أو افعلوا لي كذا أو كذا، فهذا كله من الشرك بالله عز وجل، كما كان يفعل أهل الجاهلية أنهم كانوا يستغيثون بالجن ويصرفون لها أنواع العبادات. قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهم كانوا إذا أتوا للوادي في الصحراء قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. سيد هذا الوادي من؟ كبير الجن، لأن الجن أيضا فيهم كبراء وصغراء وقبائل وأديان ومذاهب، لأنهم مكلفون كالإنس. فيقول هذا المشرك نعوذ بسيد هذا الوادي، نلتجئ إليه ونعتصم به مما من سفهاء قومه الذين قد يضروننا في نومنا أو يضروننا في أشيائنا أو غير ذلك، أو يخوفوننا أو غير ذلك، فيستغيثون به ويستعيذون به. فقال فزادوهم رهقا، يعني زادوهم في خوفهم والتعب وغير ذلك من الأمور. فبعض الناس قد يذبح للجن، كما يحصل بعض الناس يأتي إلى بيته، وهذا مشاهد، يأتي عند بيته إذا بنى الأساس فيقول بسم الله ويذبح، ويأخذ الدم ويرشه على الأعمدة حتى لا يقع فيها شيء ولا يقع فيها شيء، هذا من الشرك، لأن هذا ذبح لغير الله عز وجل. لمن تذبح؟ لمن تذبح؟ إما يذبح لجن أو لشياطين أو غير ذلك، نسأل الله عافية والسلامة. قال أو للقبر، يأتي عند القبر قبر معظم ولي كما يقال من الأولياء، فيقول بسم الله هذا لك يا سيدي فلان، ارزقني ولدا أو أصلح ولدي أو عافي مريضي أو رد غائبي. هذا كله من صرف العبادة لغير الله، كما قلنا أنه يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فهنا صرف العبادة لغير الله جل وعلا وأشرك بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. هذا الناقض الأول، وهذا من أكثر النواقض وقوعا بين الناس، وهو صرف العبادات لغير الله عز وجل من الدعاء والاستغاثة، يا سيدي فلان اغثني مدد، أنا في جوارك ارزقني كذا افعل لي كذا، هذا كله من صرف العبادة لغير الله عز وجل. والإنسان لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله، وأموره كلها بالله سبحانه وتعالى، فهو المعين الناصر المعطي المانع جل وعلا. الأمر الثاني قال: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. أيضا من النواقض التي تقع وتكثر عند الناس ما هو؟ أن يجعل بينه وبين الله وسائط. الله سبحانه وتعالى لا واسطة بينه وبين خلقه أبدا إلا في أمر واحد، تبليغ الوحي والرسالة. هذا الأمر فيه واسطة اللي هو جبريل ومحمد أو رسول من الرسل. غير ذلك لا واسطة بين الله وبين خلقه. فالله عز وجل يسمع الدعاء ويجيب المضطر ولا يخفى عليه شيء، ولا يخفى عليه شيء جل وعلا. والمشركون الأوائل كانوا يعبدون من دون الله هذه الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا بيّن الله عز وجل أن هذا الفعل شرك، وأن المشركين الأوائل كانوا يجعلون بينهم وبين الله وسائط. يعني اللات والعزة هذه ليست في حقيقتها أحجار انتهى الأمر، لا، اللات رجل كان يلت السويق للحجاج، فهي ما اسماء رجال صالحين أو ملائكة أو أنبياء، أو كانت أحجار، رموز هذه الأحجار رموز على شيء معين، فلذلك اتخذوا هذه شفعاء. فبين الله كفرهم في القرآن أنه لا يجوز اتخاذ شفيع ولا وسيط بين العبد وبين ربه، لا شفيع ولا وسيط. فهنا اتخاذ شفعاء قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن ما نعبدهم لكن هؤلاء بيننا وبين الله، يقربوننا إلى الله جل وعلا، هم شفعاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة قد تدخل في المسألة التي قبلها، لأن الدعاء أو اتخاذ شفعاء هذا داخل في العبادة، لكن ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لأن هذا الأمر يكثر وقوعه بين الناس، فتأتي فتراهم يأتون عند القبر فيقول: يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، افعل لي كذا، ارزقني كذا. وإذا سألت قال كان أعتقد أنه ما يضر ولا ينفع، لكن هذا شفيع بيني وبين الله عز وجل، يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء هذا الشفيع ويفعل كذا وكذا. فنقول له: هذا اتخاذ واسطة بينك وبين الله، ولا واسطة بينك وبين الله، لأن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهنا أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: إذا سألك عبادي عني ماذا تقول؟ قال: قل لهم لا. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجاب الله عز وجل بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى فقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا لا واسطة بينك وبين الله عز وجل. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس واسطة بيننا وبين خلق بين الله، وإنما هو واسطة في تبليغ الرسالة فقط، أما أن يدعى ويستغاث به فلا. أولا لنصوص القرآن الثابتة في أنه لا يدعى إلا الله، ثانيا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لنا استغيثوا بي إذا مت وأتوا قبري وإذا وقع لكم خلاف فافعلوا كذا وكذا. هل سمعتم في حديث صحيح أو حتى ضعيف أن الصحابة لما اختلفوا في مسألة الردة قتال المرتدين أتوا إلى قبر رسول الله فقالوا: يا رسول الله اهدنا للحق وفقنا لكذا، ماذا تختار؟ أبدا، مع أن حياته عليه الصلاة والسلام شيء ثابت، حياته في قبره لكنها حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. فالميت ليس كالحي، لا يعين ولا ينصر. قال جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، فأهل القبور لا يسمعون دعاءك، ما يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا سلموا عليه فإن الله يرد إليه روحه فيرد السلام، كرامة من الله عز وجل لهذا الرسول ومعجزة له وأيضا إكراما لهذه الأمة. أما ما سوى ذلك أن يستغاث ويستنصر به أن يجعل شفيعا أو وسيطا بين الله وبين خلقه فإن هذا لا يجوز، وهو محرم وهو ناقض من نواقض الإسلام، وهذا ما كان يفعله المشركون. للأسف أن بعض الناس ينتسب إلى الإسلام لكن تجد عند القبور يبكي وفي حالة خضوع وخشوع واستغاثة: يا سيدي فلان اشفع لي، افعل لي كذا، انصرني، اعطني. وتجد أنواع العبادات، وإذا أقبل على القبر سجد أو ركع وبكى وخضع، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن هذا من الخذلان. العبد يقف بين يدي ربه ذليلا خاضعا يستغيث بربه ويسأله. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم، ما قال تستغيثون نبيكم أو تستغيثون أحدا من الناس، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغيث بالله جل وعلا ويستنصر به في جميع أموره وفي الملمات وفي العظائم، كما حصل في غزوة بدر لما اجتمع المسلمون والكفار للقتال، قام رسول الله عليه الصلاة والسلام ليله كله يدعو ويستغيث بالله عز وجل ويقول اللهم أنت أهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فهذا ما شرعه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال الثالث: من لم يكثر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر أجماعا. من لم يكفر المشركين، يعني المشرك الظاهر شركه كاليهودي والنصارى والبوذيين وغيرهم، فهؤلاء كفار بنص القرآن والسنة. من شكك في كفرهم قال أنا قال من لم يكفر المشركين قال أنا ما أكفرهم، أنا أقول نحن مسلمين والإسلام حسن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكني لا أكفر اليهود والنصارى. نقول لهم من لم يكفر اليهود والنصارى كفر. لماذا؟ لأن الله كفرهم في كتابه، وأنت في هذا الأمر تكذب الله في خبره، فإن الله عز وجل قال قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المفكين حتى تأتيهم البينة، فهنا ذكر أنهم كفار وأنهم مشركون وأنهم ليسوا على حق. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فهنا أن الإنسان لابد أن يؤمن بالله ويصدق خبره كما أنه يكفر الكفار الذين كفرهم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم والذي نفس محمد بيده لم يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فهذا لا يجوز الإنسان يتوقف في هذا الأمر، يعني لا يقول أنا ما أكفرهم، لا لابد تكفرهم لأن الله كفرهم في كتابه. نعم أهل الكتاب لهم معاملة خاصة لكنهم كفار كذلك، هم كفار كذلك. أو شك في كفرهم، شك في كفرهم قال والله أنا ما أقول إنهم ما هم كفار لكن أنا والله متردد ما أدري هم كفار ولا ما هم كفار. نقول هذا الشك أنك تتردد بين أمرين لا تجزم بأحدهما فإن هذا أيضا لا يجوز. أفي الله شك؟ هل تشك في أن القرآن حق؟ أليس في القرآن تكفيرهم في آيات كثيرة جدا؟ لماذا تشك في الحق؟ أو صحح مذهبهم أو قال لا مذهبهم صحيح، نحن مذهبنا صحيح ومذهبهم صحيح، فهذا أيضا لا يجوز، هذا كفر لأنه أيضا تكذيب لله في خبره ورد لكلام الله عز وجل ونقض لأصل ما جاء في القرآن من تكفيرهم وأن الله عز وجل لا يقبل منهم شيئا. قال كفر إجماعا، وهذا كثير في كتب الفقه يذكره من شك في كفر اليهود والنصارى كفر لأن كفرهم ثابت بالقرآن والسنة، ثابت بالقرآن والسنة. وهذا لا يدخل فيه تكفير المسلمين، تكفير المسلمين، أو يدخل فيه تكفير شخص اختلف العلماء في تكفيره فيقول أنت ما كفرت الكافر إذا أنت كافر مثله، هذا غلط كما يفعله جماعة التكفير والخوارج، فإنهم يكفرون الشخص فإذا لم توافقهم على تكفير الشخص قالوا أنت كافر مثله لأن من شك في كفره كفر. وهذه لا تنطبق، تنطبق القاعدة في من اتفق العلماء على كفره، من اتفق العلماء على كفره وظهر كفره بين الخلق فإنه لا يجوز لأحد أن يتوانى عن كلام العلماء واتباعهم في هذا الأمر. أما من اختلف العلماء في كفره وهذا ظهر له كفره وهذا لم يظهر له كفره أو تأول له فإن هذا يسع فيه، ولا يجوز الإنسان يقول أنك ما كفرت الكافر أنت كافر كما يتوسع بعض هؤلاء الخوارج في تكفير الناس فيقول لك أنت ما كفرته هذا الطاغوت إذا أنت كافر مثله، ويكفر والده ووالدته ويكفر أهله وأقارب لأنهم شكوا بكفر. وكل أمر أمر الله عز وجل به فإن الشيطان له فيه نزغتان، إما إلى إفراط أو تفريط، إما إلى جنوح إلى الغلو فيكفر المسلمين، وإما إلى جنوح إلى الإرجاء فيشهد بالإسلام لكل أحد حتى من وقع في نواقض الإسلام نسأل الله عافية والسلام. والقصد بينهما، والحق هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، فالإنسان لا يجنح إلى هذا ولا إلى هذا. قال رحمه الله الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال هدي النبي ناقص أو هذا الهدي لا يكفيني، ماذا يكفيك؟ قال يكفيني أخذ هدي سيدي كأصحاب كمن يعتقد في أن سيده هو الذي يشرع كبعض الطرق الصوفية الذين يعتقدون أن الولي يتبع وأنه يشرع وأنه يفعل ما يشاء ويبيح ويحرم، فهذا يعتقدون أن هديه أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حرم شيئا حرموه وإذا أحل شيئا أحلوه ولو كان الرسول حرمه أو أحله. أو يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، يقول لا والله حكم الله في هذا الأمر ما هو طيب، أنا حكم الله في هذا تخلف أو رجعية، أو أرى أن الحكم بالقوانين الوضعية هو أفضل من حكم الله، وحكم الله تخلف أو رجعية أو جهل أو نقص أو لا يصلح لهذا الزمان، فهذا كله كفر. كمن يقول الصلاة والصوم هذه تخلف أو الحجاب تخلف، أنا لا أعتقد بهذا الحجاب ولا أرضى به، بل أرى أنه يعني لا ينفع، وأرى أنه يعني غير مفيد وتخلف أو غير ذلك، فهذا كله من نواقض الإسلام، لأنه اعتقد أن غير هدي رسول الله أكمل من هدي رسول الله. أما من اعتقد كالمرأة التي تعتقد أن الحجاب واجب لكن لا تتحجب، أو الرجل الذي يعتقد أن الحكم بالشرع واجب لكنه يحكم بالظلم أو بالرشوة أو بالاعتداء على المحكوم عليهم، فإن هذا ليس بكفر، وإنما هذا محرم. وفي قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، دعوة إلى التحاكم إلى شرع الله في الصغير والكبير، في الجليل والحقير عند الناس، لا بد أن ترجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، فكل هذه أتت في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل أو أحسن أو مساو للحكم بما أنزل الله فهذا كفر لهذا الناقض الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وأما أن اعتقد أنه ظالم أو جهل أو أخذ رشوة وحكم بالباطل فإن هذا ليس بكفر، وإنما هو معصية من المعاصي، وهو من عظائم الذنوب والكبائر. وفي قوله ومن لم يحكم، من هنا بما أنزل الله، وما هنا من وما من ألفاظ العموم. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، فهنا من وما تفيدان العموم، يعني من لم يحكم، هذه خاصة في الحاكم ولا في غيره؟ الله سبحانه وتعالى قال من، هنا عامة يعني الحاكم والمحكوم، الصغير والكبير، كل أحد، الذكر والأنثى، كل أحد مخاطب بهذه الآية، ليست خاصة في الحاكم ولي الأمر، لا، وإنما هي فيه وفي غيره. بما أنزل الله، ما هنا قلنا من الألفاظ العموم، بما أنزل الله يعني فقط في الحدود ولا في العقائد ولا في الأخلاق أو في غير ذلك؟ لا، في كل شيء. يعني الذي يعتقد اعتقادا باطلا ويحكم بغير ما أنزل الله في اعتقاده أو عمله أو عبادته، هذا حكم بغير ما أنزل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن أهل الباطل؟ قال أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أن المبتدع مشرع، المبتدع مشرع، لماذا؟ لأنه شرع في دين الله فقال هذه البدعة حسنة، فهو الآن شرع في دين الله ما لم يأذن به الله فقال هذه البدعة حسنة وهذا حسن وهذا كذا. أو أحيانا يتحاكم إلى ماذا؟ إلى العقل، كعامة أهل البدع يجعلون من أصول الاعتقاد العقل، وأن كل نص من القرآن أو السنة خالف العقل فهو إما مؤول أو مردود، فيتسلطون على نصوص القرآن بماذا؟ بالتأويل ولا بالرد؟ بالتأويل. وأما نصوص السنة فيتسلطون عليها بالرد، فيقول هذا حديث باطل ومردود حتى لو كان في الصحيح والبخاري ومسلم. لماذا؟ قالوا لأنه يخالف العقل، فأصبح المشرع عندهم ما هو العقل. أو أحيانا بالذوق أو الوجد، كالمتصوفة يقولك والله أنا أرى في ذوقنا أن هذا حسن وأن هذه البدعة حسن وأن هذا كذا، فتجد يحتفل احتفالات موالد ويحصل فيها من الرقص والاختلاط وغير ذلك. أو أحيانا يقول حدثني ربي قلبي عن ربي، فتجده يشرع له قلبه لدرجة أنهم في درجة من درجاتهم يتركون العبادة فلا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون. يقولون في قوله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون اليقين هنا حصل لهذا الإمام وهذا الشيخ، إذن لا تعبد، خلاص توقف العبادة وانتهى الأمر، فلا يصلي الشيخ ولا يصوم ولا يزكي ولا يذكر الله ولا يفعل شيء من عبادات نسأل الله عافية والسلام. وفي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا الموت، اليقين هنا الموت، والدليل أنه عبد الله عز وجل إلى آخر لحظاته صلوات ربي وسلامه عليه حتى توفاه الله عز وجل، ولأن في هذا إبطال للشرع. فكل واحد غدا يدعي يقول أنا والله وصلت مرحلة اليقين، هل هناك سن لليقين؟ ما هناك سن لليقين، أنا والله وصلت إلى مرحلة اليقين فيترك العبادات وينتهك المحرمات، نسأل العافية والسلام. الشاهد أن هؤلاء أيضا حكموا بغير ما أنزل الله، الذي يتحكم إلى حزبه أو طائفته أو أصحابه أو جماعته أو أقاربه، ثم يترك حكم الله عز وجل، هذا حكم بغير ما أنزل الله. الذي يعتقد الباطل ويعتقد العقائد الباطلة الفاسدة التي تخالف السنة، هذا حكم بغير ما أنزل الله، لكننا لا نكفره بسبب أنه عنده شبهة أو عنده تأويل أو جهل، بل أحيانا تجد يفضل هذه البدع على شرع الله ومع ذلك لا نكفره. لماذا؟ لأنه تأول، وإلا فإن تفضيل غير شرع الله على شرع الله كفر، لكن هذا تأول وظن في ظنه أن هذا أفضل الدين وأن هذا من طاعة الله عز وجل. والشاهد أن مسألة تكفير من حكم بغير منزلة مسألة عظيمة ليست بالهينة، والإنسان لا يدخل بها، وإنما يتركها العلماء يحكمون بها، ولا يخوض في مثل هذه المسائل العظام التي قد يترتب عليها قضية عامة للمجتمع وللأمة، قد يحصل في ذلك شر عظيم من الفتن وسفك الدماء والاعتداء وغير ذلك. وعامة من رأينا يدخل في هذه القضايا هم جهال لا يحسن أحدهم قراءة القرآن فضلا عن معرفة السنة، أو ناس أهل هوى أعماهم الهوى وتقلبوا وتلونوا، كما رأينا من بعضهم كان يحكم على الحكام بالكفر عموما، ثم لما حكم من هو من طائفته وحزبه انتقل الأمر من الكفر إلى كونه إيمان وطاعة وأنه قربه وأن هذا كذا وكذا، وأخذ يمدحه على ما كان يكفر عليه غيره. وتعرفون أن حكم الله واحد في الناس كلهم، ما يحاب فيه أحد من الناس. الأمر الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، قال والله أنا أبغض هذه اللحية، أبغض الحجاب، أنا أكره السواك، أنا أكره الصلاة هذه تقوم كل صلاة، هذا كفر، لأنه يبغض ما أنزله الله عز وجل وشرعه. قال سبحانه والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الإنسان يحب ما يحبه ربه ويبغض ما يبغضه الله عز وجل، ومما يحبه ما شرعه الله عليك أن تحبه وأن ترضى به وأن تسلم له، لا تبغضه ولا تحقره ولا تقلل منه، لأن هذا كما ذكرنا كفر بالله عز وجل، لقوله سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، فذكر أنهم كفار، ثم قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فجعل السبب لذلك ما هو؟ أنهم كرهوا ما أنزل الله، فتجد الواحد منهم يتضايق من شرع الله، يتضايق من أمر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. السادس، من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء يعني يخالف التوقير والاحترام، الذي يستهزئ بشيء من دين الله عز وجل ما احترم الله ولا وقر الله في قلبه. قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقاره، قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، وقال جل وعلا ما قدر الله حق قدره، في ثلاث آيات كلها أن هؤلاء الكفار ما قدر الله حق قدره. والذي لا يقدر الله حق قدره هو الذي يستهزئ بشرع الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. أرأيتم لو أن رجلا أعطي كتابا فقيل هذا من الأمير، هذا من الملك، هذا من المعظم، ثم أخذ الكتاب وبزق عليه أو رماه في الأرض أو سخر من هذا الكتاب، أليس في هذا احتقار للذي أرسله؟ بلى، هو احتقار للذي أرسله، فلله المثل الأعلى. الذي لا يحترم أمر الله أو يستهزئ فيه ويسخر منه، يسخر بثواب الله، يقول ما هي هذه الجنة، أو يقول إن الله يغفر له كذا وكذا من الذنوب إذا فعل، فيضحك يقول هذا كذا ويضحك في هذا الثواب، أو عقابه يقول ما هي هذه النار، يضحك على النار ويسخر منها إن هذه ليست بعقوبة وهذه كذا وكذا، هذا يكفر. أو استهزأ بشيء من شرع الله، قال مثلا الحجاب هذا المرأة تكون كالغراب وهذا تخلف، واستهزأ به ضحك فيه، فهذا كفر أيضا، لأنه استهزاء بدين الله عز وجل. ما الذي شرع هذا الأمر؟ الله عز وجل. أنت لم تستهزئ بالله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. هذه ذكرنا قبل قليل أنها قوم ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وكانت غزوة عظيمة شدة الحرب، وتبوك من المدينة بعيدة جدا، وفي الصيف والقيض، وكانت قد طابت الثمار للناس، ومع ذلك خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما جلسوا في مجالسهم في السفر والتعب، تعرفون أن الإنسان إذا سافر يحب يمزح ويضحك ويتحدث الحديث الكثير، فهذا ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يعني هم قرائنا، يقصدون الرسول من كان معه، هم بطونهم كبيرة ويحبون الأكل، وإذا وقع اللقاء هم أجبن الناس. بلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. شوفوا، نخوض ونلعب، يعني ما كنا قاصدين هذا الأمر قصدا، إنما يعني نتحدث، كما قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال يتعلق بشسع نعل رسول الله عليه الصلاة، بنسعة ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله، إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. يعني مثل ما نقول إحنا سوالف بس نقضي فيها الأوقات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني قبل هذا الأمر كانوا مؤمنين، لكنهم كفروا بهذا الأمر. فما ظنكم الآن يستهزئ بالدين صباح مساء، وبعض الصحف ترسم ما يسمى بالكاريكاتير هذا، واستهزاء بالشرع وبالدين وبالجنة وبغير الأمور، أو بأمور أو أوجبها الله عز وجل يستهزئون بها ويجعلونها مثارا للسخرية. أشك أن هذا لا يجوز. أو بعض الناس هداهم الله بيجيب نكتة وطرفة فتجد يستهزئ بالملائكة أو بالجنة أو بالنار أو بالدين، هذا كله محرم، لا يجوز، الإنسان يحذر أشد الحذر. هؤلاء قوم شهد الله لهم بالإيمان، ومع ذلك كفرهم لأنهم استهزأوا بشرع الله عز وجل. فأنت ما الذي يجعلك بمنأى عن هذا الحكم إذا استهزأت بشرع الله عز وجل؟ أشك أن الأمر عظيم ليس بالسهل، لأن بعض الناس رجال ونساء إذا جلسوا في المجالس وأرادوا أن يقضوا هذه المجالس تجده يأتي بالطرف والنكت، فتجده يستهزئ بشيء من الدين أو بالصلاة وغير ذلك. ومن ذلك أيضا بعض الناس الآن تكثر المقاطع، فتجد مثلا يصلي يضحك في الصلاة، يلعب في الصلاة، فيصور نفسه في ضحكة في الصلاة، هذا ما يجوز. بعض العلماء يرى أن هذا ناقض وناقض الإسلام، لأن استهزاء بالشرع، فبيضحك الناس، يصلي ويحط الحركات في الصلاة ويضحك الناس، هذا ما يجوز. أو يفعل عبادة من عبادات يستهزئ بها، هذا ما يجوز، هذا يعني قد يوقع صاحبه في ناقض من نواقض الإسلام، لأن هذا إذا كان على سبيل الاستهزاء كفر. إذا كان استهزاء هذا الأمر كفر، إذا كان في احتقار للصلاة أو ضحك عليها أو استهزاء بها كفر. فالإنسان يحذر من مثل هذه الأمور، والإنسان الإنسان دائما يحرص على أنه يمسك لسانه. يقول أبو بكر رضي الله عنه: وقد أخذ بلسان نفسه، قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وكان بعضهم يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، أو اصمت عن شر تسلم. فالإنسان دائما لا يتكلم إلا في شيء يرى أن فيه مصلحة، ما رأى فيه مصلحة ولا منفعة لا يتكلم ولا يخوض ولا يدخل في هذه الأمور. السابع قال رحمه الله: السحر، ومنه العطف، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر ما هو؟ السحر عبارة عن ما خفي ولطف سببه، شيء خفي ولا أسباب لطيفة يعني ما يدركها كل الناس، أو هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان فتمرض وتقتل. عزائم ورقى، يعني رقى، وش الرقى؟ اللي هو القراءة، فيأتي برقية ليست شرعية طبعا، رقية استعاذة بجن مثلا: يا سيدي فلان افعل كذا وكذا، ويتمتم بالرقى هذا بالكلام، فيستغيث بالجن والشياطين. ثم وعقد، يأخذ مثلا له مثل الخرقة ويجعل فيها بعض الأشياء المسحور الذي يريد سحره، الرجل أو المرأة، فيعقدها وينفث فيها من شر النفاثات في العقد، فينفث فيها ويلقى فيها في استغاثة بجن أو غير ذلك، ويكفر بالله عز وجل، فحينها يؤثر على البدن إما بمرض. فبعض الناس يسحر فتجده يكون مقعدا لا يستطيع الحراك ولا القيام، وبعض الناس لا يستطيع الكلام، وبعض الناس يكون يعني يحصل له مثل الجنون وغير ذلك، تؤثر على البدن أو تقتل، يصيبه مثلا بمرض في بطنه فيتسبب له مثلا بوجع وألم حتى يموت، أو بجوع حتى يموت، أو بغير ذلك، أو خنق، أو يخيل لها أشياء في الانتحار فينتحر فيكون سببا في موته. السحر تعلمه وتعليمه كفر. والدليل الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي قول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي قوله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحرون. فنفي الفلاح عن الساحر دليل على كفره وأنه لا ينتفع بشيء لأنه قد نفي عنه الفلاح. وحكمه القتل، يدعوه يأخذه ولي الأمر فيقتله من غير استتابة كما هو قول بعض العلماء. قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال ضربة بالسيف. وكتب عمر: اقتلوا كل ساحر وساحرة. يقول الراوي: فقتلنا 3 سواحر. وثبت قتل الساحر من حديث من 3 من الصحابة كما قال الإمام أحمد. ثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي: عمر وجندب وحفصة رضي الله عنهم. والسحر كفر لأنه استغاثة واستعانة بغير الله عز وجل، ولأن الله حكم عليه بالكفر. فالساحر دائما ما يفعل شيء إلا يكفر بالله، يعني الجن والشياطين ما تعين حتى يكفر بالله. مثلا يأخذ المصحف فيضعه في النجاسة، أو يقضي عليه حاجته، أو يطأ بقدمه، أو مثلا يسب الله والرسل. الجن يساعده لكن لا يساعده إلا بعد أن يكفر بالله. فإذا كفر بالله تلعب به الجن وساعده، ويعني يسر له كثير من الأمور التي يعني يريد فعلها. والسحر كما قال المؤلف صرف وعطف. الصرف ما هو الصرف؟ رجل يريد أن يصرف هذه المرأة له، أو امرأة تريد صرف زوجها لها، تريد أن يحبها. فماذا تصنع؟ تذهب إلى الساحر فتقول له: أريد أن تصرف زوجي فلا يرى من الدنيا سواها. أو تريد أن يتزوجها فتسحره فيتزوجها ولا يرى من النساء سواها. أو العكس، هذا محرم وهذا كفر. أو العطف، العطف تأتي امرأة فتسحر امرأة حتى تبغض زوجها، أو تسحر الرجل حتى يبغض زوجته، حتى يقع الطلاق بينهما، وهكذا. وهذا كله للأسف الآن منتشر يعني انتشار عظيم. وبعض الناس يعني تساهل، لا سيما النساء تساهلوا في هذا الأمر من السحر والعطف وغير ذلك. وتأتي أسئلة كثيرة حول هذا الأمر، نعوذ بالله من الخذلان. ولا شك أن أتيان الساحر محرم وكبيرة من الكبائر، وقد يدخل صاحبه في الكفر، وفيه إضرار بالمسلم وعذاب الله في الدنيا والآخرة لمن فعل هذا الفعل، لأن الحاق ضرر بمسلم وأذيته، وقد يكون سببا في قتله. وتعرفون أن حق المسلم لا يضيع، بمعنى أن حتى لو تاب منه لا تسقط حقوق الناس، لا تسقط حقوق الناس إلا بعفو الناس. أما غير ذلك فإن حقوق الناس لا تسقط، ويبقى في ذمة هذا الذي آذاه، يبقى في ذمة هذا الأمر. والشاهد أن هذا الفعل محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى ساحرا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية: فصدقه. وفي رواية: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهنا أقل أحوالها التي تأتي الساحر أو الذي يأتي الساحر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوم، يعني 40 يوم يصلي الصلوات في وقتها ولا تقبل منه، أو أنه يكفر ما أنزل على محمد. ومما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فالذي لا يعلم الغيب إلا ما يعلمه إلا الله عز وجل. والذي يأتي الساحر يعتقد أن الساحر يعلم الغيب فيساعده على الاتيان بالضالة، أو مثلا يقول: الله أنا ضايع لي شيء وجيب لي إياه، أو أنا ماذا سيحصل لي في المستقبل، أو ماذا سأفعل في المستقبل. هذا كله مما حرمه الله عز وجل. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه مسألة مهمة أيضا. مظاهرة المشركين يعني يكون ظهيرا ومعينا للمشركين على المسلمين لأجل ظهور الكفر على الإسلام، فهذا كافر، هذا كافر، وقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال جل وعلا: ومن يتوله منكم فإنه منهم، وهذا في التولي العام. كما قال بعض العلماء: أن يتولى أمواتهم وأحياءهم بحيث لا يفرق بينه وبينهم، حتى لو ادعى الإسلام فإنه كافر. يحب ظهور الكفر على الإسلام، يعين الكفار على المسلمين لأجل ظهور الكفر، فهذا لا شك أنه كافر. ولا يدخل في هذا من والاهم، لأن موالاة الكفار محرم، موالاة الكفار أمر محرم لكن ليس كفرا. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أقل درجة هذا الحديث التحريم كما قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله. فالذي يتشبه منهم قد والاهم، الذي يتشبه في أمورهم والاهم، لكن هذا ليس بكفر. أو أعطوه رشوة ومثلا أعان على المسلمين لأجل المال ليس لأجل ظهور الكفر على الإسلام، لأجل المال أو مصلحة، فإن هذا لا يكفر. والدليل دليل فعل حاطب ابن أبي بلتعة لما خاطب الكفار وأرسل امرأة إليهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، فنزل الوحي بذلك، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام إلى روضة خخ، فوجدوا المرأة فقالوا إما تعطينا الكتاب، قالت ليس معي شيء، قال إما أن تعطينا الكتاب أو لننزعن ثيابك. يعني أنت بين أمرين، إما تعطينا الكتاب ولا ننزع الثياب نأخذ الكتاب لأن الرسول صادق وأنت كاذبة. فأخرجت الكتاب فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة، ثم ذكر القصة. أتي أبي حاطب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا حاطب ما حملك على ذلك؟ قال لا والله يا رسول الله، يعني ما فعل ذلك حبا في الكفر ولا كراهية في الإسلام، وإنما فعلت ذلك لماذا؟ قال يعني لأن لي أهلا في مكة وأخشى عليهم، يعني له أهل ويريد أن يأخذ أن يحمى أهله من المسلمين بأن يفعل شيئا للكفار لا ينسونه فيه، يعني مثل ما قلت تفضل عليهم بشيء المقابل تحمون أهلي، يعني هذه فيها مولاة وفيها إعانة للكفار على المسلمين، لأن هذا قد يتسبب بقتل النبي وقتل الصحابة رضي الله عنهم. لكن ما جاء في باله هذا الأمر، إنما أراد حماية أهله فأخطأ في هذا. فقال يا عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال يا عمر إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. فهنا دل على أن هذا الفعل ليس بكفر، لأن لو كان كفرا ما نفعه لا حضوره بدر ولا غيرها، لأن الكفر يحبط العمل، فدل على أنها معصية وذنب عظيم، وذنب عظيم. ودائما المسائل هذه لابد الإنسان يعرف الفيصل بينها، يعرف الفرق بين هذه وهذه حتى لا يقع في تكفير المسلمين. التاسع، من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. هذه المسألة ما معناها؟ أن بعض الناس يعتقد أن لا يجب عليه اتباع الرسول، مثل بعض غلاة المتصوفة يرون أنهم وصلوا درجة ما يتبعون الرسول، بل يرون أنهم أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي يقول حدثني قلبي عن ربي ويقول إني رأيت الله والله أمرني بكذا وكذا. تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام الوحي ينزل عليه بواسطة جبريل، أما هؤلاء بغير واسطة، وتعرفون أن الذي بواسطة دون الذي بغير واسطة، فهم يرون أنفسهم الشقية أنها أفضل من الرسول، فلذلك يرون أنهم لا يجب عليهم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستدلون على ذلك بماذا هؤلاء المتصوفة؟ بأن الخضر لم يتبع موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا الخضر ولي، فدل على أن الولي لا يلزمه أن يتبع النبي، وهذا باطل منكر. لماذا؟ لأن الخضر نبي وليس بولي. قال جل وعلا آتيناه من لدنا علما، فدل على أن هذا له علم من الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدل على أن الخضر نبي من الأنبياء. يقول ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري أو الإصابة، يقول أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد نبوة الخضر، أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد نبوة الخضر. ما معناه؟ معناه إذا اعتقد هذا الصوفي أن الخضر نبي هذا حل عقد الزندقة، يعني ما دخل في الزندقة الآن، ابتعد عن الزندقة، لأن أول زندقته من يعتقدون أن الخضر ولي، ثم الولي يسعى الخروج عن شريعة النبي وهم أولياء فيسعون الخروج عن شريعة محمد. واضح؟ ليس معنى هذا أن من اعتقد ولاية الخضر زنديق، لا، لكن هذه أول أقوال الزنادقة، هذه من أقوالهم التي يتوصلون بها إلى ترك شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كما فعله ابن عربي وابن سبعين والتلمساني، هؤلاء الزنادقة الذين كانوا يعتقدون أنهم يسعون الخروج عن شريعة محمد، فالواحد منهم يخاطب الله مباشرة واعتقدوا اعتقادات باطلة. حتى قال ابن سبعين قبحه الله، قال لقد زرب ابن آمنة حينما قال لا نبي بعدي، زرب يعني ضيق، ابن آمنة يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لا نبي بعدي ضيق علينا أنه قال لا نبي بعدي. يقول ابن عربي وأعظم حديث يقصم ظهور الأولياء قوله لا نبي بعدي. يعني هذا حديث يقصم ظهورهم. لماذا؟ حتى لا يدعوا أنهم أنبياء فقالوا نحن لسنا أنبياء، لأن الله عز وجل قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين نحن أولياء. والولي أحسن من النبي، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فيعتقدون أن مقام النبوة في برزخ دون الرسول، وعفوا مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني أعلى الدرجات ما هي عندهم الولي، ثم تحته النبي، ثم تحته الرسول، على خلاف اعتقاد المسلمين أن أفضل الدرجات الرسول، ثم دونه النبي، ثم دونه الولي. فالشاهد أنه يجب أن نعتقد أن لا يسع أحد من الناس أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كل الناس يطالبون بأن يكونوا على شريعة محمد، لا يخرجون عنها بعدت أزمانهم أو أوطانهم. العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذا أعرض عن شرع الله استغناء عنه ونفورا وإعراضا، انتبهوا، لا يتعلم الشرع ولا يعمل به، فهذا قد ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. لأن الله عز وجل قال ادخلوا في السلم كافة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمرء مطلوب منه أن يدخل في هذا الدين، يتعلمه حتى يعمل به، وإذا لم يتعلم هذا الدين كيف يعمل به؟ فهذا الرجل لا، استغنى عن الدين ونفر وأعرف وصد عن شرع الله، لا يتعلم شرع الله ولا يريد العمل به، فهذا قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجادي والخائف إلا المكره. انتبهوا، يقول ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، والله كنت أضحك، نقول ما يجوز. يقول أنا يسعني الخروج عن شريعة محمد، بعدين يقول كنت أضحك، هذا ما يجوز. لا تهزل في شيء من الشرع. أو كان جادا قال أنا جاد، الهازل والجاد سيان، كما جاء في قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والخائف، الخائف يعني خائف على نفسه وماله، قال هذول قالوا لي يا أما تعبد الأولياء والأصنام ولا ترى بناخذ مالك، أو خايف منهم يأخذون مالي، ما هو يأخذون مالي، لا خايف منهم يأخذون مالي، أو خايف يطردوني من هذه الوظيفة، طيب ماذا تصنع؟ يقول سب الله، يقول خلاص أنا سب الله بس لا يعني تقولوا لي شيء ولا تفعلوا شيء، هذا ما يعذر. الذي يعذر من هو؟ المكره. الإكراه لا يكون بمجرد التخويف أو التهديد، بل لا بد أن يكون إكراها بالقول أو الفعل، كمن يضرب ويعذب ويقال له سب الله، هنا مكره، فإذا سب الله عذر. قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني إنسان يأتي فيشرح صدره بالكفر ويسب الله واللي تبون أنا حاصل وأفعل ما تريدون، هذا كفر. أما إذا كان مكرها فقيل له سنقتلك وضربوه ونقتلك وإلا تكفر وكفر، لا يضر شيء لأنه له مندوحة في القول. أما الاعتقاد فإن الاعتقاد لا يغيره، يعني في قلبه كاره لكن بلسانه يقول هذا القول، كما حصل لعمار بن ياسر وبعض الصحابة الذين كانوا كفار يعذبونهم وكانوا يوافقونهم فيسبون الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم في ذلك قد شهد الله لهم بالإيمان والصلاح لأنهم قد أكرهوا على هذا الأمر. كذلك الإنسان اللي بعض الناس يعني يمثل يلعب يسجد للأصنام يسجد للصنم، يقول الله هذا تمثيل ما هو صحيح، هذا ما يجوز، هذا لأنه هزل وهذا ما يجوز، وهذا سجود الأصنام، فهذا الفعل يعني يخشى على صاحبه من الكفر نسأل العافية والسلامة، يعني قد يمنع من تكفيره لوجود شبهة، لكن هذا الفعل لا يجوز وهو من نواقض الإسلام عافانا الله وإياكم. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. يعني سبب ذكر هذه الأمور العشرة ما هو؟ أنها من أعظم هذه الأمور خطر، وكذلك من أكثرها وقوعا، فهذا سبب ذكرها في هذه الرسالة الصغيرة. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم من يظن حرية الاعتقاد وأن الجنة ليست حكرا على المسلمين؟ نقول هذا الفعل ناقض من نواقض الإسلام، بل يجب على الناس أن يدخلوا في الدين كافة ولا يجوز إنسان يقول يعتقد ما يشاء، لك أن تعتقد ما تشاء، هذا مسموح لك فيه، هذا ما يجوز. نعم لا نكرهه، لكن ما نقول له فعلك جائز أو أنت حر في هذا الأمر، لا، نقول له ترى أنت واجب عليك تدخل في الإسلام، لكن لو بقيت على دينك فإننا لا نكرهك على الدين. بعض الناس يغلط في هذه العبارتين. والجنة ليست حصرا للمسلمين، لا شك الجنة لمن آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فهذا خبر الرسول أنهم يدخلون النار، فكيف هذا يقول أنهم لا يدخلون النار؟ هل الساحر توبة؟ هذا في خلاف بين العلماء، هل الساحر توبة أو لا، لأنهم يعتقدون أن الساحر هذا قد يكون كاذبا ويتعامل مع الجن، وإذا تاب من فعله قبل أن يقدر عليه ولي الأمر فهذا صحيح أن توبته مقبولة وصحيحة، ما لم يعني يقتل إنسانا، ما لم يقتل إنسانا في سحره. هل الغناء حرام؟ نعم الغناء حرام، في قوله عز وجل: ومن الناس من يشري له الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن سعود: هو الغناء، وقال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، وذكر منها يعني ضربة دف، رنة عند مصيبة. وفي حديث البخاري أنه سيأتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. يقول: ما حكم الذين يبخسون الناس أموالهم؟ لأن قد يوصل شخص مثلا بالسيارة مثل تاكسي وغيره، ولكن ما يعطونه إلا القليل. ما يجوز أن الذين يكون أموال الناس بالباطل، قد ارتكبوا إثما عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذا حرام، وهذه أموال الناس يسأل عنها يوم القيامة، ويوم القيامة ليس هناك مال، إنما هي حسنات وسيئات. لذلك الإنسان يحذر، أشد الحذر من يأخذ مال المسلم. هل من وقع بأحد نواقض الإسلام هل له من توبة؟ نعم له من توبة، باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغربها. وما سوى ذلك لو كان عدوا للإسلام والمسلمين ويقتل ويسفك ويرتكب نواقض الإسلام كلها بلا استثناء ثم تاب، تاب الله عليه. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يقول: ما حكم كراهية المرأة للتعدد وهل يدخل في بغض الشيء شرع الله عز وجل؟ فرق بين الأمرين، فرق بينها تكره زوجها يتعدد عليها يتزوج عليها، هذا طبيعة البشر، ما في امرأة إلا ما ندر وهي تحب زوجها يتزوج عليها. وفرق بين أنها تقول التعدد هذا أكره، أبغض التعدد وهذا فيه كذا وفيه كذا، هذا ما يجوز، هذا ناقض نواقض الإسلام، أنها تكره شيء إن شرع الله عز وجل، وإنما لها أن تقول أنا ما أحب زوجي يتزوج علي ولا أرغب أنه يتزوج علي ولا أحب أنه كذا وكذا، هذا لا مانع منه. يقول: ليش العبرة بالذكاء بل بالزكاء؟ ممكن تشرح هذه العبارة؟ العبرة ما هي بذكاء الإنسان، العبرة بزكائه وتقواه وخشية من الله عز وجل، لأن كثيرا من الأذكياء ما دفعهم ذكاؤهم إلى الإيمان بالله عز وجل. ترون اليابانيين أكثر ناس يرسلون الآلات للعالم كله وما في شيء إلا يكتشفونه، لكنهم أكثرهم يعبدون غير الله عز وجل، يعبد نار ولا فأر ولا يعبد الدنيا ولا الطبيعة ولا غير ذلك. العبرة بالإيمان ليس العبرة بالذكاء. أبو جهل ما كان غبيا ولا أحمقا ولا جاهلا، لكنه كان ذكيا، لكنه ما كان ذكيا ولا تقيا. وكثير من المبتدعة في الإسلام أئمة بعضهم، يعني كان قدوة عند الناس وذكي ويعطي من الحفظ والذكاء، لكن العبرة ليس بهذا، العبرة ليست بكثرة حفظه ولا علمه، العبرة بتقواه وموافقة للسنة، كما قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة، قال: ليست العبرة بكثرة الرواية، ولكن العبرة العالم من هو؟ الذي وافق السنة. فالذي وافق السنة هذا هو العالم، أما الذي عنده رواية وحفظ وذكاء لكنه ليس بموافق للسنة وإنما على البدعة، هذا لا ينفع علمه. الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ذكر ابن الراوندي، ابن الراوندي هذا كان يرد على المعتزلة ولهم ردود عليه ومجادلات بينهم وبينه. تعرفون المعتزلة كانوا يعني يلقبون أنفسهم بالأذكياء، كانوا من الأذكياء ويشتغلون بالعقل وتعظيم العقل، فقال الذهبي رحمه الله بن الراوندي كان زنديقا، قال لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى. لعن الله الذكاء بلا إيمان، الذكاء وش ينفعك فيه إذا دخلت النار؟ ما ينفعك في شيء أبدا. والبلادة وش تضرك فيه إذا دخلت الجنة؟ ما تضرك في شيء أبدا. فالعبرة ليست بذكاء الإنسان. هذا أيضا سؤال، مسألة اللي تبغض أن زوجها يتعدد، تقول هذا ظلم. الظلم تقصد أن زوجها ظلمها شيء، وكونها تقصد أن الظلم هذا الشريعة ظلمت لي حينما أجازت التعدد. أما الأمر أول كون زوجها ظلمها أن تزوج عليها وهي ما قصرت في حقه، هذا أمر آخر. أما كونها تعتقد أن الشريعة ظلمت حينما أجازت التعدد، هذا ما يجوز، وهذا من نواقض الإسلام. ما هو أفضل كتاب يتحدث عن أسماء الله الحسنى؟ أسماء الله الحسنى فيه أكثر من كتاب بهذا الخصوص، وطبع كتاب قبل فترة بسيطة جدا اسمه المرتبع الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، المرتبع الأسنى في شرح الأسماء الحسنى من كلام ابن القيم، مطبوع في مجلد. حقيقة الكتاب جميل جدا، فيه 500 صفحة 600 صفحة. الكتاب جميل جدا، لماذا؟ لأنه ذكر أول شيء قواعد كلام، طبعا الكلام اللي في الكتاب كله لابن القيم، وهذا جمع كلام القيم في كتبه فجعله في هذا الكتاب، وذكر قواعد في باب الأسماء والصفات وفائدتها، ثم ذكر الأسماء وأثرها ومعانيها، وهو حقيقة كتاب يعني جميل في هذا الباب. قل ذهبت مع صديقتها لتساعدها على حل مشكلتها مع زوجها إلى رجل يدعى يدعي أنه شيخ، وبعد الدخول في التفاصيل اكتشفت أنه ساحر، فأضمرت النية أنها إذا خرجت ستتوب، وخوفا على نفسها سكتت لما خرجت وتابت وجددت وحدانية الله وأتلفت ما أعطاهم التعويذ. هل يكفي ذلك؟ نعم يكفي، مدام توبتي وما كنت تعلمين أنه ساحر لا شيء عليك، ومن تاب تاب الله عليه. وأخرى كانت تعلم أنه ساحر فانتهت وتابت وهي في وسط الطريق، وأشهدت الله على توبتها ولم تعلم إلا أنها ولم تعلم، وهي تسأل هل عليها من كفارة؟ مدام تبتي واستغفرت الله عز وجل من هذا فلا شيء عليك، لا شيء عليك. الله تعالى أعلم. في سؤال أو استاذنا